الباحثة التربوية والإسلامية من العاصمة طهران الأستاذة أم أمير الحكيم. نرحب بك يا أستاذة أم أمير، السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم.
أم أمير
حياكم الله، بارك الله بكم وشكرا لهذا الحضور الطيب. أستاذة أم أمير، بداية، ما هي أهم الصفات والمحطات النورانية للسيدة فاطمة سلام الله عليها حيث يمكن للجميع في عصرنا الحاضر أن يقتدوا بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أتصور إذا نسلط الضوء على مقطع من مقاطع زيارة الزهراء المختصرة في يوم الأحد، حيث يبتدئ بها الزائر يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك توجدك لما امتحنك صابرة، وإنا زعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون. هذه النقاط الثلاثة والصفات الثلاثة التي يذكرها الإمام المعصوم عليه السلام في زيارة الزهراء سلام الله عليها، تدل على أنه ينبغي على كل إنسان مسلم مؤمن أن يقتدي بالزهراء سلام الله عليها ولاية وتصديقا وصبرا. لماذا؟ لأنها هي المحور الأساسي الذي يوصل الأمة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الوصي أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا نقول بما نقتدي، نقتدي بأنها أسوة في ولايتها لرسول الله ولأمير المؤمنين عليه السلام، أسوة بأنها مصدقة لله تبارك وتعالى وللرسول وللوصي، وأنها صابرة. يعني حينما نقول صابرون، بالواقع أنا أتصور نحن نقتدي بالزهراء صبرا، وتكون هي الأسوة في صبر الإنسان المؤمن قبال جميع التحديات التي تكون في حياته، وخصوصا إذا أراد أن يكون موالي لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وإذا أراد أن يسلك هذا الطريق ذات الشوكة، كما تقول بنت الهدى إسلامنا أنت الحبيب وكل صعب فيك سهل. هذا الصعب الذي يكون سهل لا يكون إلا للإنسان الصابر والاقتداء، والتأسي هنا يكون بالزهراء سلام الله عليها.
من عدة نواحي نقتدي بسيدتنا الزهراء سلام الله عليها، ما هي هذه الأهمية أستاذ أم أمير؟ يعني من الناحية الدينية والاجتماعية والتربوية والسياسية، حيث نرى والكل يعلم حقيقة الآن البعد الديني والاجتماعي والتربوي أنا أدعه إلى جانب، والبعد السياسي التي استطاعت أن تدافع عن الحق السيدة الزهراء سلام الله عليها، وتكون أول من يدافع عن الولاية بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الأمور كيف تنظرون إلى أهميتها حقيقة والاقتداء بها في حياتنا نحن كمسلمين وكأتباع لأئمة أهل البيت؟
أتصور أو لو نسلط الضوء مرة أخرى على تعاليم الإسلام الحبيب في الكتاب، في النصوص، يعني لما نقول النص الديني يعني القرآن والسنة النبوية صلوات الله وسلامه عليه، لا نجد فارق بين ما نسميه الدور الديني، الدور السياسي، الدور التربوي، الدور حتى الأخلاقي. كل هذه تكون تحت محور واحد وهو محور التوحيد. يعني إذا نقول لماذا دخلت الزهراء سلام الله عليها ذلك الصراع السياسي، لأنها كانت موحدة وتعلم الإنسان درس التوحيد. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يكون شخصا هو الولي والحاكم للأمة، فما شأني أنا وأنتم وغيرنا بأن ندخل في هذا المجال ونقول أن من يكون أو نتدخل في هذا الشأن بأنه من يمكن أن يكون هو الحاكم؟ يعني الدور السياسي الذي قامت به وقادته فاطمة الزهراء سلام الله عليها هو دور توحيدي سياسي. الدور الاجتماعي هكذا، كل أمر يعود إلى الحجر الأساس وهو التوحيد. لما يعني بما أنها كانت موحدة فامتثلت لأمر الله تبارك وتعالى، بما أنها كانت موحدة قامت بدورها كفرد مقابل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وقامت كولي هادي للأمة تهدي ويهتدي بها الجميع، حيث تكون هي المولى وتكون هي صاحبة مقام الولاية، حيث مرة أخرى أرجع إلى زيارة الزهراء سلام الله عليها، حيث هو كلام المعصوم عليه السلام نقول لنبشر، علمونا أن نفهم ثم نقول، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. يعني دور الزهراء سلام الله عليها ما نسميه السياسي وهو تحدي النظام الحاكم أو النظام الذي أراد أن يبدأ الغصب في المجتمع، قامت به الزهراء سلام الله عليها بناء على ماذا؟ بناء على دورها التربوي في ولاء بأنها ولية أنها ولية على الأمة وصاحبة مقام الولاية، فلذلك طهرنا بولايتك يعني بولاية الزهراء سلام الله عليها. يستطيع الإنسان أن يهتدي.
ونحن نبشر حقيقة أنفسنا بهذه الطهارة التي حصلنا عليها، ونحمد الله على عظيم لطفه ورحمته أن أوجد لنا النماذج البشرية لتكون هي المعلم والمنهل والمربي الأول في حياة الفرد والمجتمع والأمة. أتساءل هنا،
هذه الهداية طبعا مفهوما ومصداقا، أن نكون أن نحصل على هذه الهداية والطهارة وأن نحفظها. سيرة ومنهجا واتباعا وسلوكا عمليا.
هو هذه النقطة أم أمير اسمحي لي أتوقف عندها أكثر، وأنت أشرت إليها، يعني ماذا يجب أن نجني من إحيائنا لمراسيم ذكر أهل البيت سلام الله عليهم؟ ماذا يجب أن يتعلم أولادنا منها؟ يعني لو كانت السيدة الزهراء حاضرة بيننا، ماذا كانت تطلب منا في هذا اليوم؟
نفس الدور الذي قامت به هي، وهي الأسوة الحسنة في جمع الأمة. لفتت انتباه الأمة إلى محورية أمير المؤمنين عليه السلام دون غيره، حتى من الأناس المؤمنين، يعني ليس الأمر فقط مقابل أشخاص وعدة معينة. لو كانت الزهراء سلام الله عليها اليوم بيننا، لأمرتنا بالانتباه والالتفات إلى ضرورة تهيئة ما نسميه وما نعتبره الظهور، وهو تجلي حاكمية الله تبارك وتعالى على الأرض. والأمر المهم الآخر الذي أتصور لا يمكن أن نحصل عليه من دون، يعني لا يمكن لنا أن نحصل على تلك الهداية وعلى رضاية الزهراء سلام الله عليها التي تكون هي في ذاتها غاية للإنسان المؤمن، من دون أن نخرج من الإطار الشخصي في ذكر مصيبة الزهراء سلام الله عليها. لو حصرنا الزهراء سلام الله عليها كامرأة ظلمت، هجم على دارها، وسقط جنينها، وما شابه من الأمور المذكورة تاريخيا، أنا لا أريد أن أنفي هذا
طبعا.
لكن هذه طبعا. القصص وهذه الأمور وهذه الحقائق لم تكن في نطاق شخصي، ولم تنظر إليها الزهراء سلام الله عليها كمصيبة شخصية، يعني أنا بعلي ابني أبنائي بيتي دار بيتي باب الدار. لا، الموضوع الأساسي الذي أكدت عليه الزهراء سلام الله عليها هو أن نبتدي أنفسنا لإقامة الحق، حتى أن نتنازل عن حقوقنا الشخصية مقابل إقامة الحق. يعني الأساس هو إقامة أمر الله تبارك وتعالى، سواء في تنصيب، أهم موقف هو موقف تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام، الحكومة الحاكمية التي تكون له ولا يمكن أن يغصبها غيره ولا يحق لغيره أن يغصبها، وحتى نراها في ميراثها أو ما نسميه نحن طبعا الميراث، وهي كانت هبة، لكن لما رأت أن الطرف المقابل يريد أن يحرف المعنى والمضمون في كلام الله تبارك وتعالى، ويريد أن ينفي مفهوم الإرث من قبل الأنبياء لأبنائهم، تركت موضوع الهبة ولم تتطرق إليه في خطبتها المعروفة بالخطبة الفدكية، بل أكدت على ماذا؟ بالآية القرآنية، وورث سليمان داود. ونحن لو يعني تأملنا ولو قليلا، الهبة كلها 100% للزهراء سلام الله عليها. إذا كانت وارثة فستكسب بمقدار الإرث، يعني حق الإرث، فرح ينقص هنا المقدار والمال بكثير من ما يكون هبة. ولكن لما أراد الطرف المقابل أن ينفي مفهوم الوراثة من قبل الأنبياء لأبنائهم، فوقفت الزهراء سلام الله عليها رافعة القرآن والآية القرآنية مستندة إلى وورث سليمان داود، لكي تؤكد على منهجية القرآن الكريم وتقف أمام التحريف والتفسير الباطل لآيات الله.
جزيت خيرا يا أم أمير الحكيم الباحثة التربوية والإسلامية من طهران، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الوقفة الطيبة، جزاكم الله خير.
الله يحفظكم، موفقين، نسألكم الدعاء وعظم الله أجوركم
وأجوركم أعظم إن شاء الله.